فالسؤال الأول ما هو البر؟ فنقول يبتدئ مسحك من الساعة السادسة، أي بسبب ما عرفه من الحق. اللهم املأ قلوبنا ثقة بك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا ولوالديه وللسامعين. أقول المؤلف غفر الله له: باب جامع. عن أبي قتادة عن أبي قتادة ابن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنبدأ بإذن الله تعالى في التعليق على باب جامع، وهو يشمل جملة من الأحاديث التي تضمنت عددا من المسائل المتفرقة. وقد جرت عادة العلماء رحمه الله تعالى في كتب الأحاديث أن يجعلوا بابا جامعا فيما يعني يضم متفرقة المسائل التي تختلف تبويباتها ولا تنتظم موضوعا واحدا. وأول إمام من الأئمة الذين يعني أفردوا بابا باسم الباب الجامع هو الإمام مالك في موطئه. أول إمام من الأئمة الذين نصوا على تبويب باسم باب جامع في كتبهم هو الإمام مالك، ثم تبعوا على ذلك عدد من المصنفين، ومنهم المؤلف هنا والحافظ ابن حجر رحمه الله في آخر بلوغ المرام فجعل هناك بابا جامعا، وقبله ابن عبد الهادي وغيرهم من العلماء. وأول حديث معنا هو حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا الحديث غرض المصنف من إيراده هو بيان مشروعية ركعتي المسجد أو تحية المسجد. وبعض الشراح ظن أن حديث أبي قتادة واقع في قصة سليك الغطفاني حينما جاء ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي الجمعة، فقال له: ها اجلس فقد آذيت، أو قال له اجلس، نعم اجلس، و نعم قال له اركع، فلما جلس تخطى الرقاب، ثم لما جلس قال: قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. وهذا في الواقع وهم، فإن حديث سليك الغطفاني هذا إنما وقع من رواية جابر، من رواية من؟ جابر رضي الله عنه. أما حديثه بقتادة فليس فيه قصة كما فعل بعض الشراح. حديثه بقتادة ليس له قصة فيما وقفت عليه، إنما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث تلاحظون أنه عام في الوقت، عام في الوقت، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد هذا الدخول بأي وقت، بل قال: إذا دخل أحدكم المسجد، يعني في أي وقت فليصلي أو فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ومنها هنا وقع الخلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذا الحديث في مسألتين. المسألة الأولى في حكم تحية المسجد من حيث هي، فذهب جماهير أهل العلم وحكي إجماعا ولا إجماع، حكي إجماعا ولكنه لا يصح، ذهبوا إلى أن تحية المسجد سنة من السنن وليست واجبة، واحتجوا بأحاديث تصرف هذا الحديث الذي ظاهره الوجوب بأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي سأله حينما جاء، كما في حديث طلحة بن عبيد الله في الصحيحين، وروي أيضا من حديث أبي هريرة وغيرهم، أنه لما سأل عن الصلوات الخمس فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. ومما صرف الوجوب عن عند الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يوم الجمعة يتخطى رقاب الناس فقال له: اجلس فقد آذيت، يعني جيت متأخر وآذيت المصلين، فلم يأمره عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بأن يصلي ركعتين. بأن أصلي ركعتين. وذهب جماعة من العلماء وهم قلة قليلة وهو مذهب داود الظاهري، ولم يوافقه ابن حزم في هذه المسألة، ابن حزم مع الجمهور. ذهب داود الظاهري إلى أن تحية المسجد واجبة محتجا بهذا الحديث، وأجاب القائلون بالوجوب عن حديث طلحة السابق بأن الرجل إنما كان يسأل عن، انتبهوا لأن ترى الجواب هذا يفيدكم في مسائل كثيرة، قالوا إن الرجل إنما سأل عن الصلوات التي تتكرر الراتبة اليومية، واضح؟ يعني سأل عن الصلوات التي تتكرر عليه بشكل يومي، ولهذا يحتج بمثل هذا الحديث على عدم وجوب صلاة الوتر لأنها تتكرر يوميا. لكن يقولون الصلوات العارضة لم يقع عنها السؤال، فلم يقع السؤال عن الكسوف ولا عن الاستسقاء ولا عن العيدين ولا عن تحية المسجد ولا عن غيرها من السنة العارضة ولا عن الاستخارة ولا عن غيرها من الواجبات. ولكن الجواب عن هذا الجواب أن يقال إن دخول المسجد ها قد يتكرر أكثر من الوتر، واضح؟ قد يتكرر أكثر من الوتر. كيف والمسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان هو كل شيء بالنسبة ليش للناس، يعني دخولهم على مسجد النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون أكثر من ذهابهم إلى مصالحهم وإلى بيوتاتهم، خاصة ممن لزم النبي عليه الصلاة والسلام كأصحاب الصفة رضي الله عنهم وأرضاهم. والقول الأول وهو عدم وجوب صلاة تحية المسجد هو الأصح، لكن لا شك أنه سنة مؤكدة، والصوارف للوجوب كثيرة، لكن لا نحب أن نطيل في الأدلة، إنما نشير إلى أصولها. يعني من الأشياء التي صرف بها الجمهور أيضا حديث الباب، حديث أبي قتادة في الصحيحين لما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فأقبل ثلاثة نفر فوجدوا حلقة، فمنهم من وجد واحد منهم وجد فتحة فدخل في الفتحة وأغلق، يعني دخل ضمن حلقة الذكر، والثاني تأخر والثالث أعرض. ثم لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه قال أفلا أنبئكم بخبر النفر الثلاثة، أما أحدهم فآوى فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. قالوا فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم لا الأول ولا الثاني بأن يصلوا تحية المسجد ولم يسألهم. طبعا يجيبون ويقولوا احتمال أنهم صلوا، فلا ندخل في كثرة الإيرادات، إنما أردت أن أبين أن القول بكونها سنة أو سنة مؤكدة أقرب والله أعلم. والقول بالوجوب مع كونه له حظ من النظر، لكن القول بالاستحباب أو بكونها سنة مؤكدة أقوى، والعلم عند الله تعالى. أما المسألة الثانية المتعلقة بحديث الباب فهي حجة للشافعي رحمه الله، فقد احتج به الشافعي على صلاة ذوات الأسباب في وقت النهي، صلاة ذوات الأسباب في وقت النهي. ما وجه الدلالة؟ ما أشرنا إليه في أول الحديث من أن هذا الحديث عام في الوقت، والجمهور أبوا ذلك، فمنع الأحناف والمالكية والحنابلة من صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي، محتجين بعمومات النهي عن ماذا؟ عن الصلاة بعد صلاة العصر، والنهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر. لكن إذا تأملت وجدتم أن القول بالجمع هنا بمعنى أن يقال إن حديث النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر عام في ماذا؟ فيش عام مخصوص، يعني خص منه أشياء، يعني لم ينضبط أو لم يستقم هذا العموم، بل خرق بأشياء مجمع عليها، مثل الصلاة على الجنازة، فإن الصلاة على الجنازة بعد الفجر وبعد العصر مجمع على جوازها. كذلك أيضا خرم هذا العموم بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث جبير بن مطعم، أظن هكذا جبير قال يا معشر ويا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت ساعة من ليل أو نهار، ساعة من ليل أو نهار. ومعلوم أن الطواف له ركعتان، له ركعتان، وغير ذلك من العموم من الأمثلة التي خصصت هذا العموم، التي خصصت ماذا؟ هذا العموم. فيكون حديث النهي عن الصلاة عاما من وجه، مخصوصا من وجه، وحديث الـ 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 لا إله إلا الله حديث الصلاة في حديث الصلاة تحية المسجد لم يعني لم يخرم خرما واضحا. وما كان وتقديم العام الذي لا خصوص فيه أولى من تقديم العام الذي خصص وإذا أمكن الجمع بين النصوص فهو أولى، فيقال ما سوى هذه الصلوات ذوات الأسباب لا يجوز صلاة إحداث صلاة بعد صلاة الفجر ولا بعد صلاة العصر، لكن إذا كان هناك سبب مثل تحية المسجد مثل حديث بلال يعني أيضا من المخصصات لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا بلال إني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة فحدثني بأرجى عمل عملته، قال يا رسول الله ما توضأت بهذا الوضوء إلا وصليت فيه، ما توضأت بهذا الوضوء وضوء. معلوم بلال يؤذن في أوقات نهي يقينا، يعني مثلا إذا جاء إلى صلاة المغرب قطعني بيكون إيش توضأ. قد تقول والله يمكن على وضوء بعد صلاة العصر، ممكن وممكن لا أيضا، ويمكن أن يكون لم يتوضأ، فلم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم انتبه مثلا أو لا يجوز لك أن تصلي في وقت النهي بتلك الركعتين إلى آخره، بل بقيت بل يعني أقره على ذلك. فالمقصود أيها الإخوة أن صلوات أن الراجح في هذه المسألة والله تعالى أعلم هو جواز صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي، جواز صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي، ومن أبرزها هذه صلاة تحية المسجد. طيب السؤال، لو قال واحد أنا والله أريد أن أستخير بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر، نقول لا يجوز إلا إذا كنت تخشى على نفسك أن يمضي الوقت دون إيش يعني مستعجل جدا، دون أن تحقق يعني مستعجل جدا، أمرت أن مثلا أنت جاك موضوع عرض عليك موضوع مهم جدا وطلب منك الرأي قبل صلاة المغرب والموضوع طرحه قبل صلاة العصر، فما دام أنه لا يمكن تأجيله فلا بأس، فهذه من جملة إيش ذوات الأسباب. وفي هذا الحديث ما يدل على من الفوائد غير ما تقدم تعظيم الشريعة لبيوت الله عز وجل، وهذا له نظائر، تعظيم الشعائر يعني جاءت الشريعة بتعظيمها في صور، ففي المساجد مثلا لا يجلس الإنسان حتى يصلي ركعتين، مكة لا تدخل إلا بإحرام لمن قصد النسك، واضح؟ رمضان عظم بالنهي عن الصوم قبله بيوم أو يومين لأجل أن لا يدخل فيه ما ليس منه، وهكذا. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن من تكرر دخوله إلى المسجد فظاهر الحديث أنه إيش يصلي كلما دخل، وهذا قال به جماعة من العلماء. والقول الثاني أن من خرج بنية الرجوع فإنه لا يلزمه أن يصلي، لأن هذا في حكم من؟ في حكم الباقي لا في حكم الخارج. ويدل على هذا أن المعتكف إذا خرج لحاجته، لاحظوا، إذا خرج لحاجته ثم رجع فإنه لا يزال معتكف. وهكذا الإنسان إذا خرج من المسجد يبي يجيب غرض من السيارة وليس عبثا، هناك حاجة، فإنه لا يلزمه أن يصلي مرة أخرى، فإنه لا يلزمه أن يصلي مرة أخرى. ودل الحديث أيضا على أن هاتين الركعتين خاصة بالمسجد لا بالمصليات التي تكون مؤقتة أو يتخذها الإنسان في بيته، يعني لو أن الإنسان اتخذ مكانا يصلي فيه دائما النافلة فإنه لا يلزمه كلما دخل أن يصلي، وهذا ظاهر لأن هذه لا تسمى مساجد بل هذه بقع يعني اتخذها الإنسان لنفسه. هل الحكم يشمل مصلى العيد أو لا؟ الجواب نعم يشمله، ونقول نحن هنا إن صلاة العيد لا يشرع لها شيء قبلها ولا بعدها من حيث هي، لكن لو أقيمت صلاة العيد في مصلى أو في مسجد فإن الحكم يشمله، فنقول السنة مشروعة لكون ما أنت فيه مسجد، لكن لو قدر يعني عفوا مما يرجح هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الحيض أن يعتزلن المصلى، في رواية عند مسلم وليعتزلن الصلاة، فأمرنا باعتزال الصلاة واعتزال ماذا؟ المصلى أي المكان المتخذ لصلاة العيد، والله تعالى أعلم. نعم.
عفى الله عنكم. عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام.
نعم، هذا الحديث في النهي عن الكلام في الصلاة، واختلف العلماء في متى وقع النهي عن الكلام في الصلاة، وسبب الاختلاف أن الراوي زيد بن أرقم أنصاري وإنما أسلم في المدينة، فذهب بعضهم إلى أن التحريم النهائي للكلام في الصلاة إنما وقع في المدينة، وذهب آخرون إلى أن النهي عن الكلام وقع في مكة بدليل قول ابن مسعود رضي الله عنه لما حدث عن رجوعه من الهجرة الثانية من الحبشة، قال: فلما رجعنا فإذا الكلام في الصلاة قد نهي عنه، ومما ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فما رد عليه السلام، استغرب، فلما انصرف قال: إن الله تعالى يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. وابن مسعود أسلم في مكة، والهجرة الأولى والثانية كانت في مكة، وهذا هو الصحيح أن النهي عن الكلام كان في مكة. طيب، ما الجواب عن كلام زيد بن أرقم؟ الجواب أن يقال إن زيد بن أرقم لا يقصد بذلك تحديد زمن تحديد زمن الكلام، وإنما أراد أن يحكي ما وقع من التشريع من أن المسلمين كانوا يتكلمون في الصلاة ثم نهوا عن ذلك، كما يقع في القرآن الكريم من مخاطبة الأبناء والمقصود بهم الآباء في حديثه عن بني إسرائيل: وإذ قلتم وإذ قتلتم وإذ فعلتم وإذ فعلتم. الخطاب يتوجه إلى أهل الكتاب المعاصرين للوحي، والمقصود بهم من؟ آباءهم. يعني الله سبحانه يقول: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. من اللي قتل؟ هم ولا آباءهم وأجدادهم؟ آباءهم وأجدادهم. فهذا معروف في لسان العرب، كما يقع الآن حتى في لسان، تجد الناس إذا أرادوا يعني في مجالس المفاخرة الجاهلية أحيانا التي ليس لها، قل: نحن فعلنا بكم ونحن فعلنا بكم، يتكلم على الشخص المقابل له، والمقصود به من؟ فعائل الآباء والأجداد فيما بينهم، في ثارات ومثارات من هذا الكلام. فهذا أسلوب عربي. فقوله كنا نتكلم في الصلاة يقصد به من؟ الصحابة رضي الله عنهم، لا أنه يعني نفسه. يقول: يكلم رجل منا صاحبه ولا جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين. القنوت في اللغة يطلق على معاني، منها طول القيام، ومنه قوله تعالى: يا مريم اسجدي لربك واركعي. نعم، يا مريم اقنتي لربك، والقنوت هو طول القيام. ومنه السكوت، وهو المقصود به في هذا الموضع، وهو المقصود به في هذا الموضع. ويطلق القنوت على الدعاء، ومنه دعاء القنوت، ويطلق على الخشوع وعلى غيرها من المعاني. والمسألة نعم، قال: فأمرنا، ومر معنا مرارا أن الصحابي إذا قال أمرنا أو نهينا فإنما يقصد بذلك من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قال العراقي: قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا فهو مرفوع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح وهو قول الأكثر. فإذا قال الصحابي أمرنا أو أمرت أو نحو ذلك فالأصل أنه مرفوع حتى يثبت خلاف ذلك. طيب، قوله أمرنا بالسكوت، ما فائدة قوله ونهينا عن الكلام؟ ما فائدة قوله ونهينا عن الكلام؟ ألا يكفي أن يقول أمرنا بالسكوت؟ يعني بعبارة أخرى، أليس الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ الجواب: هذا هو الأصل، لكنه أراد أن يؤكد حقيقة النهي. أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، ونهينا عن الكلام، والمقصود بالكلام هنا هذا كما يقولون من العام المخصوص أو الذي أريد به الخاص، وهو كلام الناس. وإلا فقراءة القرآن، تسبيح، تهليل، الدعاء تسمى كلام لغة، لكنها غير مقصودة هنا قطعا. ولهذا لما تكلم معاوية بن الحكم السلمي بالصلاة بكلام البشر قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو القرآن التسبيح والتهليل وذكر الله عز وجل وما والاه. والقرآن كلام ولا مو بكلام؟ كلام، لكنه كلام الله، واضح؟ طيب، المسألة التي يعني نحتاج نتوقف معها قليلا هي يعني حكم صلاة من تكلم في صلاته ناسيا أو جاهلا، ناسيا أو جاهلا أو محتاجا إلى ذلك لمصلحته. وقبل الجواب ينبغي أن نعلم أن محل النزاع في غير المتعمد، أما المتعمد فقد أجمع العلماء على بطلان الصلاة إذا تكلم بكلام غير القرآن وذكر الله عز وجل، لكن اختلفوا كما قلت في الساهي وفي الساهي والجاهل. مر معنا قاعدة في درس مضى الظهر الماضي واللي قبله، وهي قاعدة مضطردة أن كل من فعل محظورا في العبادة ناسيا أو جاهلا فإن عبادته صحيحة، وهذه القاعدة نطبقها هنا. فالصواب في هذه المسألة أن من تكلم في صلاته جاهلا أو ناسيا أو ظانا أن صلاته تمت أو غير ذلك فإن صلاته صحيحة، وهذا مذهب مالك والشافعي رحمة الله تعالى عليهم، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو رواية عن الإمام أحمد. ومما يلحق بهذا من تكلم في الصلاة لمصلحتها كما وقع في حديث اليدين. ومن الأدلة على صحة صلاة الناس والجاهل حديث معاوية بن الحكم السلمي الذي ذكرناه قبل قليل، ولحديث اليدين، ذو اليدين كان يتكلم وهو موقن أن الصلاة حصل فيها شيء، فإما قال كما في الدرس الأمس يا رسول الله أنا نسيت أم قصرت؟ قال لم أنسى ولم تقصر، قال بلى قد نسيت. إذن واضح، فمن تكلم ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، والله تعالى أعلم. ومما يؤيد هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به، نعم لا هناك حديث آخر ولكن في سنده مقال، لكن عمومات الأدلة تدل له عفية لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ويؤيده ظاهر القرآن الكريم، هذا مع ضعف سنده لكن يؤيده ظاهر القرآن، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى في الحديث القدسي في صحيح مسلم قد فعلت. وفي هذا الحديث من الفوائد التصريح بوجود النسخ، أو نقول ثبوت النسخ في الشريعة، لقوله كنا نتكلم فأمرنا ونهينا. ومن الفوائد أن الكلام في الصلاة مفسد لها، مفسد لها، مفسد لها، لأن النهي يقتضي الفساد. ومما يستفاد من عموم الحديث تعظيم شأن الصلاة، حيث نهي الإنسان عن أن يتكلم بماذا؟ أن يتكلم بغير شيء من ذكر الله تبارك وتعالى. فإن قلت فهل الأدعية التي يدعو بها الإنسان من أمر الدنيا ينهى عنها؟ الجواب لا، لأن الدعاء نفسه عبادة، الدعاء نفسه عبادة. وقد كان بعض السلف يقول إني لأسأل الله تعالى في دعائي في صلاتي حتى الملح في الطعام، حتى الملح في الطعام. وهذا القول أصح، خلافا لمن نهى عن ذلك من أهل العلم أن لا يدعى بيش بالصلاة في أمور الدنيا. ويدل على الجواز قوله صلى الله عليه وسلم في حديث مسعود لما علمه التشهد قال فإذا قلت ذلك، نعم، فإذا فرغت فادعوا بما تشاء أو فليدعو أحدكم بما أحب. وهذه ما يدخل تحتها كل دعاء ما لم يكن هذا الدعاء إثما أو قطيعة رحم، والله أعلم. نعم، تفضل.
عفى الله عنكم. عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم.
نعم، هذا الحديث يعني ذكره المصنف رحمه الله من رواية عبد الله بن عمر وأبي هريرة، وقد وقعت الرواية هكذا مقرونا بين ابن عمر وأبي هريرة في بعض الطرق عند البخاري، وفرقه البخاري ومسلم من رواية ابن عمر مرة ومن رواية أبي هريرة مرة، وهذا المعنى يشبه أن يكون متواترا تواترا معنويا، فإنه روي الأمر بالإبراد في الصحيحين وغيرهما عن هؤلاء الصحابة الكرام، وعن أبي ذر في الصحيحين، وعن أبي سعيد الخدري، وروي في خارج الصحيح من حديث ابن مسعود وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، وفي بعض الألفاظ فأبردوا بالصلاة، والمقصود بالإبراد هنا أي الدخول في وقت البراد، كما يقال أتهم فلان أي دخل في تهامة، أنجد دخل في نجد. والإبراد دل عليه يعني ما ضابطه، دل عليه حديث أبي ذر رضي الله عنه في الصحيحين، حيث قال: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد المؤذن أن يؤذن ونحن في شدة الحر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد. ثم أراد المؤذن أن يؤذن يعني بعد قليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد. ثم أراد المؤذن أن يؤذن بعد قليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد بالصلاة، فإن شدة الحر في جهنم. قال: فأبردنا يعني تأخرنا حتى رأينا فيء التلول، حتى رأينا فيء التلول. فعلم من هذا أن أقرب ما يكون من ضابط الإبراد هو أن يوجد ظل يستظل به القادم إلى صلاة الجماعة، ولا ما الفائدة؟ واضح؟ أن يوجد ظل يستظل به القادم إلى صلاة الجماعة، والمقصود بالظل ظل الجدران، ظل التلول المعتادة، بحيث يستطيع الإنسان أن يسير مقاربا للجدار يتقي به حر الشمس. وقد قيده بعض الفقهاء بألا يزيد عن منتصف الوقت، بألا يزيد عن منتصف الوقت حتى لا تفوت عليه فضيلة ماذا؟ الصلاة في أوله، فيجمع بين الإبراد ويجمع بين التقدم النسبة وإن لم يكن في أوله تماما. وهذا الحديث بوب عليه البخاري بقوله: باب الإبراد في الظهر من شدة الحر، وبوب على حديث أبي ذر الذي ذكرت لكم قبل قليل: باب الإبراد بالظهر في السفر، وهذا من تفقهه في النصوص رحمة الله عليه، ليدل على أن الإبراد ليس خاصا بالسفر بل هو عام حتى في الحضر، الذي قد يقول قائل: هو مظنة ماذا؟ الراحة، الحضر، لماذا يبرد الناس وعندهم يعني في ذاك الوقت، دعنا الآن من عصر المكيفات والدوامات والوظائف، فلماذا يبردون؟ يبردون لأن الحر يشتد أحيانا فتشتد الأرض، فإذا صلي عليها آذتهم، والمشروع للإنسان أن يباشر الأرض بإيش؟ بماذا؟ بجبهته ووجهه، ولم تكن هناك إيش؟ حصر، ولم تكن هناك فرش. فالإنسان يسمع بعض الحديث هذه وتخيل أنه في المسجد هذا مكيت مكيفات، وجاي من البيت للمسجد على مكيف بسيارة، فلا يشعر بالحر البتة، فما يتصور موضوع الإبراد هذا، واضح؟ لكن من أدرك الزمن الأول أو يعني مر حتى على بعض القرى إلى وقت قريب، أو حتى في بعض الدول وفي بعض العزب، ولله الرحمن يمر في بعض العزاب وبعض القرى في بعض البلدان، إلى الآن ما زال هذا الأمر موجودا، يعني اللهم تغير عليهم شيء يصير بدخول بعض التكييف أو الكهرب، وإلا بعض القرى ما زالت على يعني وضع قديم. هذا الحديث يعني دل على مسألة، وهي مسألة الإبراد بالصلاة في صلاة الظهر، والعلماء اختلفوا هل هذا رخصة أم هو مستحب مطلقا إذا وجد السبب. يعني الفرق بين القولين أن من أراد أن يأخذ به فقد أخذ بماذا؟ برخصة، والعزيمة أن يصلي في أول الوقت. أم القول الثاني أنه سنة إذا وجد سبب، والصحيح هو الثاني أنه سنة إذا وجد سبب، وهو شدة الحر. تبويبات البخاري رحمه الله تشير إلى هذا، تشير إلى هذا. وضابط الإبراد ذكرناه قبل قليل، وهو أن ينكسر الحرف ليبلغ إيش الظل مقدارا يسير فيه من الناس إلى المساجد، مو بالمقصود في وسط الطريق، لا، في وسط الطريق هذا لا يطوله الظل إلا وقد خرج وقت الظهر، إنما المقصود الظل الذي يكون الإنسان فيه مسامتا أو موازيا للجدار، قاربا للجدار للجدران. وهذه المسألة الأولى، وهي أن الإبراد سنة مطلقا في شدة الحر. والحكمة من الإبراد هي طلب راحة المصلي ليكون أحضر لقلبه. ودل الحديث بألفاظه على أن الإبراد مأمور به، لكن هل الأمر به أمر استحباب أمر إيجاب؟ وهذا نموذج من نماذج كثيرة يرد بها على الظاهرية أو الذين دائما يتمسكون بالظاهر، فإن هذا القول كما يقول ابن رجب رحمه الله، أعني القول بأنه واجب، لا لم يقل به أحد من العلماء، مع أن الحديث شوف أبرد 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 حديث أبي ذر، وهذا الحديث يشتد الحر فأبردوا، تمام، ومع ذلك لم يقل أحد بوجوب الإبراد، لم يقل أحد بوجوب الإبراد، وإنما قلنا إنه سنة، إنه سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به عند وجود سببه، فنهى المؤذن 3 مرات أن يؤذن عند حضور الوقت، مما يدل على أن السنة هو التأخير بالإبراد. وهذا انتبهوا سنة، فإذا ترتب على تطبيقه مشقة فإنه لا يؤخذ بالمشقة على حساب تطبيق السنة. اليوم الآن الناس يعني قد يقول قائل لماذا لا يفتى بالإبراد في هذه الأزمان، على الأقل في بلادنا، نحن في منطقتنا هنا في المناطق في السعودية على سبيل المثال. فالجواب لأسباب ارتآها العلماء من قديم، منها أن الإبراد الذي وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكانت الملابسات والقرائن محتفة به يكاد يكون مرتفع الآن، المساجد مكيفة والأرض باردة، بيوت الناس في باردة، القريب لا يجد مشقة، البعيد يأتي بسيارة مكيفة. طيب ما هو المحكم عندنا هنا في أبواب المواقيت سوى صلاة العشاء؟ هو أن تصلي في أول وقتها، أن تصلي العشاء في أول وقت، أن تصلي الظهر في أول وقتها. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا زالت الشمس فصلي، فإن الصلاة حينئذ محظورة، فإن الصلاة حينئذ محظورة. فهذا هو الأصل المحكم، فلا ننتقل عنه إلا بمرجح. فإذا تأملنا وجدنا أن الإبراد الآن يعني قد تكون القرائن أو الأحوال التي احتفت بالإبراد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تكاد تكون اختفت أو شبه اختفت. الأمر الثاني أن الناس اليوم تغيرت نمط حياتهم، فارتبطوا في وقت الظهيرة بالدوامات والمدارس والأعمال، فتأخير الصلاة ساعة مثلا أو ساعة إلا ربع عن وقتها المعتاد قد يشوش على أعماله وعلى مصالحه. ولأمر ثالث جد الآن، وهو أن تنظيم الأوقات الآن لم يعد باختيار الناس، وإنما أنيط التنظيم بجهات رسمية مرتبطة بولي الأمر الذي جعلها مسؤولة عن تنظيم الأوقات وغير ذلك. وما كان مرتبطا بمصالح المسلمين فلا يليق بالإنسان أن ينفرد بماذا؟ بتوقيته دون مراجعة لمن أنيط به الأمر. من الأمور التي ينبه عليها في هذا الحديث أنه يستثنى الإبراد في صلاة الجمعة، فإنه لا إبراد فيها، واضح يا مجاهد؟ الجمعة لا إبراد فيها، يعني الخلاف كله في صلاة الظهر، أما صلاة الجمعة فلا إبراد فيها لأمرين: أولا لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أبرد بالجمعة، والأمر الثاني أن ذلك مما يشق على الناس. ويقال أيضا إضافة لأمر ثالث أن الأفضل المبادرة بها وتقديمها، أن الأفضل المبادرة بها وتقديمها. سؤال: هل الحديث هذا يشمل من كان في يصلي جماعة في المسجد ومن كان في بيته، أم خاص بأهل الجماعات؟ قولان للعلماء. وأنت إذا نظرت إلى الحكمة من الإبراد وجدت أن ارتباطها بالجماعات أقرب، لأن الذي يصلي في بيته كالنساء والمرضى والمعذورين عموما، هؤلاء لا يحتاجون للإبراد لأنهم داخل بيوتهم، ومع ذلك نقول لو احتاجوا للإبراد فالإبراد معه، لأن العبرة هنا بالنظر إلى العلة وهي المشقة التي تحصل بالصلاة في أول الوقت. ومن فوائد هذا الحديث أن النار موجودة الآن، أن النار موجودة الآن لقوله فإن شدة الحر من فيح جهنم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أشد ما تجدون من الحر من فيح جهنم، وأشد ما تجدون من البرد من زمهرير جهنم، وما ذاك إلا لأن النار اشتكت إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما نجده من البرد من زمهريرها نعوذ بالله منها، وأشد ما نجده من الحر هو من سمومها نعوذ بالله منها ومن حرها. ومن فوائد هذا الحديث أيضا يسر الشريعة وحرصها على إقامة الصلاة على أحسن الأحوال، وهذا ظاهر، فإن الأصل أن تؤدى الصلاة في أول وقتها، فإن الصلاة تؤدى، الأصل أن تؤدى في أول وقتها. نعم.
عفى الله عنكم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. قال تعالى وأقم الصلاة لذكري ولمسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها.
نعم. هذا الحديث في حكم الصلاة الفائتة، يعني في قضاء الصلاة الفائتة بنسيان أو نوم. يقول أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة، وهذه نكرة في سياق الشرط، الصلاة نكرة في سياق الشرط فتعم أي صلاة، لكن من المعلوم أن ما يجب قضاؤه ويتعين هو الفرائض أو الواجبات، سواء كانت الفرائض الخمس أو ما كان منذورا، أو على القول بوجوب الوتر يدخل في ذلك وهكذا. وهل يدخل في ذلك السنن أو الصلوات الراتبة؟ الصحيح أنه يدخل، أيضا يدخل في ذلك كل صلاة اعتاد الإنسان أداءها. قال فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، وتلا قوله تعالى وأقم الصلاة بذكر، وهذه الآية وهي قوله تعالى لذكري تحتمل معنيين. المعنى الأول وأقم الصلاة من أجل إقامة ذكر الله عز وجل، وهذا هو الأصل في إقامة العبادات. والمعنى الثاني أقم الصلاة إذا تذكرتها، بدليل قرن النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر هذه الآية في سياق نسيان الصلوات. طيب، ما فائدة رواية مسلم؟ رواية مسلم زادت قضية النوم، من نسي صلاة أو نام عليها عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، فهذه فائدة رواية مسلم. البخاري بوب على حديث الباب فقال باب من نسي الصلاة فليصلي إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك الصلاة، ولا يعيد إلا تلك الصلاة. ما فائدة هذا التبويب الزيادة الأخيرة؟ أيوة، أنه لو نسي صلاة مثل قبل أمس فإنه لا يلزمه أن يعيد ما بعدها، ولهذا لما بوب هو هذا التبويب أورد تعليقا عن إبراهيم النخعي الفقيه الكوفي المشهور، قال لو نسي صلاة قبل 20 سنة، ذكر الآن مثلا فلا يعيد إلا تلك الصلاة، فلا يعيد إلا تلك الصلاة. وهذا استنباط مليح دل عليه ظاهر الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من نسي شيئا من هذه الصلوات أن يعيدها ويعيد ما بعدها. لماذا؟ لأنه قد يظن أن نسيان تلك الصلاة خرم التسلسل، فيقال لا، لا تصلي إلا ما فاتك. وهذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله لبيان كيفية قضاء الفوائد والأسباب التي يعذر بها المكلف. طيب، النسيان معروف وهو خلاف التذكر، النوم أيضا معروف، لكن ما ضابطه؟ ما ضابط النوم الذي يعذر به الإنسان ويقضي به؟ ما ضابط النوم الذي يعذر به الإنسان ويقضي به؟ النوم هو الذي لم يفرط الإنسان فيه. المقصود بالنوم هنا الذي يعذر به الإنسان هو النوم الذي لم يفرط فيه، فإن كان مفرطا فإنه عند جماعة من العلماء، ظاهرية ومذهب ابن تيمية اختاره شيخنا ابن عثيمين، أنه لو صلى 1000 مرة فإنه لا ينفع. لماذا؟ لأن هذا غير داخل في الحديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر النسيان وقارنه بالنوم عندهم، يعني عند هذا القول، فإنه إيش؟ دل على أن المقصود هنا هو إيش؟ النوم الذي يعذر به الإنسان. أما أن يتعمد الإنسان إخراج الصلاة عن وقتها أو ينام مفرطا يسهر طول الليل، فإذا بقي على الفجر ساعة نام دون أن يجعل هناك منبه صناعي أو منبه بشري، ثم يقول والله يا أخي رفع القلم عن 3، فيقول هؤلاء لا صلاة له يا مجاهد ولو أعادها 1000 مرة. وهؤلاء أصلا عندهم أصل، وهو من أفسد عبادة عمدا، زين، حتى خرج وقتها، من أفسد عبادة أو أخرج عن وقتها فإنه لا ينفعه أن يقضيها. مثال عندهم في رمضان، لو أفطر أحد عندهم عمدا ما ينفع حتى لو صام 1000 شهر. طيب ماذا يصنع؟ يقولون يتوب وبس، لكن أبى هذا جمهور أهل العلم لا في الصوم ولا في الصلاة، فقالوا هو آثم وعليه التوبة والقضاء، وعليه التوبة والقضاء. وحجتهم ظاهرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يتحدث أو لم يرد الحديث لبيان هل هو معذور أو غير معذور، وإنما جاء الحديث لبيان أشهر الأسباب التي تفوت بها الصلاة، وهي يا نسيان يا نوم. كونه معذور أو غير معذور يؤخذ من أدلة أخرى لا من هذا الحديث. ولهذا جمهور العلماء يوجبون عليه القضاء ولو كان مفرطا، ولو كان مفرطا، وهذا القول أصح، هذا القول أصح. ومما يقويه أنه يقال إذا كان المعذور يؤمر بالقضاء، نعم يؤمر بالقضاء، فإن المفرط من باب أولى. لكن الفرق بين المعذور وغير المعذور أن غير المعذور يؤمر بوجوب التوبة ويقال له يجب عليك أن تتوب، أما الذي لم يفرط فلا توبة عليه. يعني تصور واحد مثلا ترك رمضان 9، لا، وهذا سبق أني سألني واحد قال إني 9 سنوات ما صمت رمضان عمدا. فعلى رأي الظاهري وابن تيمية وابن عثيمين إيش يقولون؟ ما يحتاج تصوم، توب إلى الله توبة نصوحة وأكثر من صوم النوافل وما بقي من رمضانات لك في حياتك فأتقن صومها. الجمهور يقولون لا، لا يكافأ هذا المفرط العاصي بماذا؟ بأن يقال له لا تصوم، بل يصوم ويستغفر حتى لا يرتدع، حتى قصدي يرتدع المفرطون من ترك هذه الصيام. طبعا الذين يقولون بأنه لا يصوم ليس غرضهم تهوين شأن القضاء، لا بالعكس، هم يرون أن هذا مأخذه من أنه ذنب أعظم من أن يكفر، لأنك أنت الآن عبثت بالوقت الشرعي ولم تعظمه، إذ لو كنت معظما للصلاة لم تخرجها عن وقتها عمدا، ولو كنت معظما لرمضان لم تهتكه عمدا، فمأخذهم تعظيم، واضح؟ وكل هؤلاء العلماء رحمة الله عليهم مأخذهم التعظيم، لكن الفقهاء نظروا إلى أن هذا الإنسان ترك واجبا عليه بأصل التكليف، وعمومات الأدلة معهم، عمومات الأدلة، فإن الله تعالى يقول فعدة من أيام أخرى سواء كان مفرط أو غير مفرط. طيب يمكن واحد منكم يسأل يقول طيب ما حجة هؤلاء؟ حجتهم ذكرت لكم أنه تعمد إخراج العبادة، وعندهم دليل آخر وهو أنه لما جاء الرجل الذي جامع في نهار رمضان، زين، حديث روي من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالقضاء، والرجل إيش؟ متعمد، دليل أنه قال هلكت يا رسول الله. وأما رواية وأمره بقضاء يوم عند أبي داود فهي شاذة غير محفوظة، ووقع الاختلاف في حديث أبي هريرة فقط، أما حديث عائشة فلم يختلف الرواة في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالقضاء، فهذه حجته، وسيأتينا إن شاء الله في كتاب الصيام في الفصل القادم. فالقص من هذا أن شأن الصلاة عظيمة أيها الإخوة والأخوات، واليوم يؤسف كثيرا كثيرا على واقع الشباب والفتيات والشباب بشكل أكثر الذين يفرطون في الصلاة ويتركونها حتى يخرج وقته. وقد سافرت إلى عدد من الدول العربية والإسلامية فرأيت ما يندى له الجبين. ركبت مرة مع سائق تاكسي فقلت له قف نصلي مع أني أنا مسافر ولي حقا أجمع وكل شيء. قال لا أبدا، أمر الصلاة يسير إن شاء الله. قلت متى تصلي أنت؟ قال إذا رجعت للبيت وقبل ما أنام أسرد الأربع صلوات. من الذي ساري وقت الصلوات؟ هو أو رب العالمين؟ هو إلى هذا الحد. ويقال يا مسكين يا مسكين، العيش الذي تركض وراءه هذا لا يهبه لك إلا من تقف بين يديه، لا يرزقك إلا من تقف بين يديه، على ماذا العجلة؟ لم تخلق عبدا للدنيا. صلي، والصلاة أحد مفاتيح الرزق، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة بالتقوى. لكن الشيطان عاذنا الله من يضخم مسألة الرزق والوقت، يقول لا إن شاء الله يمدين والله غفور رحيم وكذا، ثم ينشغل ويجمع هالحطام ثم يموت، وربما إيش كان هذا الحطام عليه حسرة، وقد تنزع بركته بسبب المعصية غير ذلك. والحديث فيه فوائد، منها عفوا قبل الفوائد أذكر مسألة، وهي الإنسان إذا فاتته الصلاة هل يجب عليه أن يبادر للقضاء أم يجوز له أن يؤخر؟ مثاله إنسان قام بعد ما طلعت الشمس، ما بقي على الدوام إلا ربع ساعة، والمشوار يحتاج إلى 10 دقائق، وأمامه الآن الصلاة، وضوء وقد يكون على جنابة يحتاج إلى غسل، زين، فأمامه إما أن يصلي وإما أن يؤخر الصلاة إلى أن يصل إلى المكتب ثم يقضيها. الشافعي رحمه الله يقول إنه يجوز أن يؤخرها بناء على أصل عنده، وهو أنه لا تجب العبادة على الفور، مثل الحج يجب لكنه غير واجب على الفور، وجمهور يرون وجوب المبادرة، وهذا هو الصواب بلا شك لقوله صلى الله عليه وسلم هنا فليصلها إذا ذكرها، فعلق الأمر بالصلاة على تذكرها. ويؤكد هذا أنه قال لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك، وهذا هو الصواب في هذه المسألة. والحديث فيه فوائد، منها العذر بالنسيان والنوم في ترك المأمور، العذر بالنسيان والنوم في ترك المأمور. وقد يقول قائل هل يعقل أن ينسى مسلم الصلاة؟ فنقول نعم قد يقع، لكن هذا ليس كثيرا. متى يقع؟ تجد الإنسان يسافر في سفر ثم يجمع الصلاة إلى الوقت الثاني، ثم في زحمة الطريق وتنقلات ومن طيارة إلى قطار ومن قطار إلى سيارة ومن سيارة إلى بيت، يصل من وقت العصر وعلى بال ما ينزل الأغراض يظن أنه قد صلى مثلا، فيدخل على الوقت ويفوت، لكن في الحاضرة في الحاضر يبعد جدا أن ينسى. دعونا من الذين يصابون بزهايمر أو كذا، نتكلم على الإنسان السوي العادي، فقد يقع النسيان. طيب النوم هذا كثير جدا، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة في أحد الأودية كما في حديث أبي قتادة في الصحيح، فلم يستيقظوا إلا على حر الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مكان حضرنا فيه الشيطان، فأمر بالانتقال عنه ثم صلى. وهذه بالمناسبة حجة الشافعي في جواز التأخير، أو من حجة الشافعي في جواز التأخير، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي مباشرة، لكن الجمهور يقولون الرسول علل بعلة وقال هذا مكان حضرنا فيه الشيطان، فالانتقال كان أولا قصيرا ولمصلحة الصلاة، ولمصلحة إيش؟ ولمصلحة الصلاة. ومن الفوائد أيضا أن المأمور به لا يسقط بالنسيان، أن المأمور به لا يسقط بالنسيان لأنه ثابت في الذمة. ومن الفوائد أيضا أن الكفارة قد تقع في أمر لا إثم فيه، أن الكفارة قد تقع في أمر لا إثم فيه. وجه الدلالة أن هذا الإنسان مدام ناسي أو نائم، وقلنا إن نومه معذور فيه، ومع ذلك قال لا كفارة له إلا ذلك. لكن ينبغي أن يعلم أن قول جمع من العلماء أو بعض العلماء إن كل ذنب ذكرت فيه الكفارة فهو محرم لا يعارض هذا، لأن الكلام هناك في الذنوب، أما هنا في المأمورات. واضح؟ يعني كل شيء ينهى عنه ويرتب عليه كفارة فهو محرم، كل شيء ينهى عنه ويرتب على مخالفته كفارة فإنه إيش؟ محرم. القتل، الظهار، جمع في نهار رمضان وغيرها، وكل نهي يرتب عليه حد فهو محرم أيضا، بل كبيرة من الكبائر. لكن أقول هذا لا يعارض قولهم هاهنا، لأن حديثهم هاهنا عن المأمورات، عن المأمورات، والله أعلم. نعم، تفضل.
عفى الله عنكم. عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة.
أحسنت. هذا الحديث متفق عليه، مر معنا الإشارة إليه في حديث، جاء في حديث سبق يتعلق بالقراءة في صلاة العشاء في الدرس الماضي والذي قبله، حينما غضب النبي عليه الصلاة والسلام على معاذ في إطالته الصلاة. لكن غرض المصنف هنا من الإتيان به لا علاقة له بالقراءة، ولذلك اختصره، وإنما غرضه لبيان حكم صلاة المفترض بالمتنفل، اتمام المفترض بالمتنفل. ومعاذ رضي الله عنه كان من عادته أن يصلي الفريضة صلاة العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، ثم يذهب إلى قومه في بني سلمة وهم على مقربة ميل من المسجد النبوي، يعني كيلو ونصف إلى كيلو ستمائة متر، فيصلي بهم، فيصلي بهم. فمن هنا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، هل يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل أم لا. حديث الباب صريح في ماذا؟ في الجواز. وبهذا أخذ الشافعي رحمه الله تعالى فأجاز ائتمام المفترض بالمتنفل والعكس أيضا، لأنهم باب أولى، لأنهم باب أولى. إذا صححنا إمامة المفترض بالمتنفل فمن باب أولى أن نصحح ائتمام المتنفل بالمفترض، ولنا واضح يا أخوان؟ طيب. وأبى ذلك الجمهور، فالجمهور لا يصححون ذلك، ومالك عنده تفاصيل يلتقي فيها مع الشافعي في بعض الأوجه، لكن أبو حنيفة والإمام أحمد رحمه الله وجماعة من السلف لا يصححون هذا، واحتجوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وقد مر معنا بحث هذه المسألة، لكن نشير إلى المهم منها هنا. فقالوا إن إمامة المفترض هنا بالمتنفل اختلاف، اختلاف. طيب كيف يجيب عليه، كيف يجيب عنه الشافعي ومن يقول بقوله؟ يجيب عن ذلك بأن المقصود هو اختلاف الأفعال لا الأقوال والنوايا، لا الأقوال والنوايا، بدليل حديث الباب. طيب مجاهد يقول طيب الجمهور شلون يجاوبون عن حديث الباب؟ وش يقولون؟ أليس صريحا؟ يقولون الغريب ذكر احتمالات يعني تتعجب منها، تتعجب من بعضها. يعني من هذه الاحتمالات قالوا احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم ما علم بقصة معاذ، ونقول هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن الرجل شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطويل معاذ، استدعاه وقال أفتان أنت يا معاذ، هذا غير صحيح. وعلى فرض أنه غير صحيح، يعني على فرض أنه ما علم، على فرض، مع هذا نسفناه الآن أو قصدي نفيناه فندناه، على فرض، فإن الصحابة رضي الله عنهم إذا فعلوا فعلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكروا عليه الصلاة والسلام، فهذا دليل على أن الوحي إيش أقره. وهذه مسألة ما يسمى عند بعض الأصوليين إقرار الله في زمن النبوة، إقرار الله في زمن النبوة. باقي شوية أو لا والله دخل الوقت. طيب، ومن الأمثلة أو من وادعى بعضهم النسخ أيضا، وادعى بعضهم أن معاذا كان يصلي، لاحظوا شلون التكلف في الإجابات، كان يصلي النفل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ها يعني ينوي صلاته العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم نفلا في المسجد النبوي اللي الصلاة فيه بألف صلاة، وإذا ذهب إلى قومه ها صلى بهم الفريض حتى تكون صلاة هؤلاء وهؤلاء واحدة. ايش رأيكم بالجواب ذا؟ متكلف جدا وبعيد عن فقه معاذ، كيف يترك الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم مع خير جماعة على وجه الأرض ومع أفضل مسجد على وجه الأرض بعد مكة، ها يترك الفريضة معه ثم إذا ذهب تنفل؟ هذا بعيد جدا وخلاف الظاهر، وخلاف الظاهر. نعم، نكمل بعد الأذان، تفضل بصلاة. ومما يدل أيضا على صحة إمامة اهتمام المفترض بالمتنفل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة الخوف يصلي مرتين، مرة الأولى للجماعة الأولى ويصلي مرة أخرى للجماعة الثانية، والجماعة الثانية مفترضة وهو متنفل، وهو متنفل. فإذا صحت إمامة المفترض إمامة المتنفل بالمفترض فالعكس من باب أولى، وهذا القول هو الراجح في هذه المسألة، أنه يجوز اهتمام المفترض بالمتنفل، نعم إمامة المفترض بالمتنفلين والعكس كذلك. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا رحمة الله تعالى، واختيار مشايخنا الشيخ ابن عثيمين وشيخ مشايخنا الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليهم أجمعين. نعم.
عفى الله عنكم، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته في الأرض بسط ثوبه فسجد عليه.
بسم الله. هذا الحديث يعني وددت أن المصنف رحمه الله جعله بعد حديث إذا اشتد الحر فأبردوا، فإنه أنسب في ذلك الموضع. والمؤلف يعني أراد أن يشير بهذا الحديث إلى حكم وضع الحوائل بين المصلي وبين الأرض، حكم وضع الحوائل بين المصلي وبين الأرض. النبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته أن يصلي بأصحابه في صلاة الظهر أوقات الحر، وما زالت الأرض يعني في أوائل وقتها وقد يبرد أحيانا كما تقدم، ولكن وإن أبرد فإن الأرض تبقى حارة لأن تكون تشبعت بحرارة الشمس منذ الصباح. فكان من فعل الصحابة رضي الله عنهم أنهم أحيانا يضعون على الأرض شيئا يتقون به حر الأرض، يتقون به حر الأرض. وفي هذا ما يدل على إيش؟ على أن الأصل عدم وضع شيء. فإن المساجد في عهد عليه الصلاة والسلام في أول الأمر بالذات، لا أدري في آخره وضع حصر أم لا، كانوا يسجدون على الأرض بدون حصر وبدون فرش ولا بسط. ولذلك تجد في عدة أحاديث، في حديث عبد الله ابن أنيس وفي حديث أيضا أبي سعيد الخدري لما حكوا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لليلة القدر ماذا يقول؟ قال أريت ليلة القدر أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين. يقول عبد الله بن أنيس وأبو سعيد الخدري رضوان الله عليهم: فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر والتفت إلينا فرأيت أثر الطين والماء على جبهته صلى الله عليه وسلم، لأن الأرض لم يكن عليها إيش؟ لم يكن عليها فرش. طيب، هذا الحديث قد يقول قائل، يعني هناك مسألتان: ألا يعارض ما تقدم من أحاديث الإبراد؟ والجواب: لا تعارض، لا تعارض البتة، لأنه وإن أبرد فإن الأرض تبقى حارة. واضح؟ يعني لو أبرد نصف ساعة، ساعة لا ربع، تبقى الأرض حارة. نحن في الصيف لا نستطيع أن نمشي على الأرض بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر، لأن الأرض ما زالت إيش؟ متشبعة بالحرارة، فلا تعارض. النقطة الثانية وهي الأهم، أن المشروع للإنسان أن يباشر الأرض بجبهته، وأن لا يجعل بينه وبينها حائل، وهذا كله في ماذا؟ في المتصل من ثيابه، الشماغ، طرف العمامة ونحو ذلك. فإن قلت: ما الدليل على هذا؟ لماذا استثنيت؟ الجواب: لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على الخمرة، وهي تشبه السجادة الصغيرة، فيضع عليها جبهته صلى الله عليه وسلم. والبحث هنا ليس في القطعة المنفصلة، إنما في إيش؟ في القطعة المتصلة، لأن الإنسان مشروع في حقه أن تسجد هذه الأعضاء معه، أن تسجد هذه الأعضاء معه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نهيت أن أكفت الثوب والشعر، أو نعم، أمرت أن لا أكفت شعرا ولا ثوبا، يعني لا مثلا الثوب لا أجعله هكذا مثلا أفسره، لا، بل أرخيه، طبعا كان إزار رداء. كذلك الثياب ينبغي تركها لتسجد معك، جيد. والأصل كما تقدم أن يباشر الإنسان جبهته في الأرض، لكن هذه الحصر والسجاد لا يعني ليست مخالفة للهدي، لأنها خارج محل البحث، خارج محل إيش؟ البحث. إنما البحث في أن يسجد الإنسان على شيء متصل به، وهذا وجه قوله هنا: فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. سأطرح وهذا الحديث فيه فوائد، منها أن شدة الحر ليست عذرا في ترك الجماعة يا أبو سليمة، صح ولا لا؟ منين نأخذ هذا؟ لا، يقول شدة الحر ليست عذرا في ترك الجماعة، لأنه قال: إذا لم يستطع أحد أن يمكن جبهته كذا، ما ذكر أنهم لا يحضرون للمسجد، بل يحضرون ويصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام. ومنها وجوب تمكين الجبهة من الأرض، هذا وجه الشاهد الآن. وجه الدلالة أنه قال: إذا لم يستطع، فمفهومه أنهم في غير هذه الحال، وإذا لم يوجد عذر، فإنهم في الأصل أن يمكنوا جباههم من الأرض. وهنا أنبه على نقطة يقع فيها بعض الذين يصلون على الأسرة، بعض الذين يصلون على الأسرة، فتجد بعضهم يصلي على سرير بطانته لينة، فلا يمكن جبهته من السجود، وهذا مبطل للصلاة، لأنه يكون كغير الساجد. هذا نتحدث عن من يستطيع أن يمكن جبهته من الأرض، أما الذي لا يستطيع فيومئ، هذا معذور. لكن بعض الناس عندما يريد السجود وهو على سرير المرض، نعم، فإنه خاصة في المستشفيات مثلا، يقول: أنا أسجد عادي على السرير، ما عندي مشكلة، لكنه لا يمكن جبهته من السجود، أو يضع وسادة لينة من غير عذر، فهذا لا يجوز. أما إن كان معذورا فالأمر واضح، وهذا ينتبه له، لا بد أن تكون الجبهة ممكنة بالأرض أو بما اتصل بها، بالأرض أو بما اتصل بها. أما أن يسجد هكذا وهو يستطيع أن يمكن جبهته من الأرض ثم لا يمكنها، أو يضعها على طرف الوسادة أو طرف السرير من دون أن يمكن، فإن هذا لا يسمى ساجدا. وقد مر معنا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. ومن فوائد الحديث ونختم به: جواز السجود على المتصل بالساجد من الثياب، جواز السجود على ما اتصل بالساجد من الثياب. والله أعلم. نعم اللي بعده.
عفى الله عنكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء.
حطوا على الصمت التكبير. يقول المصنف رحمه الله أو ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان حكم ستر أحد العاتقين في الصلاة لبيان حكم ستر أحد العاتقين في الصلاة. هذا الحديث علل فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الرجال أما النساء أمرهن واضح. أمر فيه الرجال أن لا يصلي أحدهم في أن لا يصلي أحدهم وليس على عاتقه، والعاتق هو من حد المنكب إلى أصل العنق، هذا كله يسمى منكبا، هذا منكب إلى أصل العنق وهذا يسمى منكبا إلى أصل العنق، هذا كله يسمى إيش؟ عاتق، عفوا عاتق، وهو من حد الكتف إلى أصل العنق، هذا كله يسمى إيش؟ عاتق. طيب، والناس تعرفون في السابق كانت ألبستهم كلباسنا للإحرام، نحن لرداء الإحرام، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي أحدهم ليس على عاتق من شيء، يعني يا يتغطي العاتق الأيمن يا يتغطي العاتق الأيسر، واضح؟ فمن هنا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل هذا النهي للتحريم أم للكراهة. ذهب طائفة من العلماء إلى الأخذ بظاهره، وهو أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي وليس على عاتقه شيء، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد رحمه الله تعالى، وبعض أصحابه فرق بين النافلة والفريضة، بينما ذهب جمهور العلماء إلى أن النهي للكراهة، بينما ذهب جمهور العلماء إلى أن النهي إيش؟ للكراهة، وهذا هو المشهور من مذاهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، بمعنى أن وضع العاتق وضع الرداء على العاتق مستحب. طيب، ما الصارف ما الصارف لهذا الحديث؟ الصارف أكثر من دليل، أولها حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأدركتني الصلاة فلم أجد إيش؟ فلم أجد إلا ثوبا واحدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به. طيب، إذا اتزر به سيبقى العاتقان لا شيء عليهما، وهذا يدل على صحة الصلاة لكن مع الكراهة، وإذا أثبتنا الكراهة فإنها تزول بالحاجة، والصحابة أكثرهم كان فقيرا. ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصلاة في الثوب الواحد يعني تجوز أو ما تجوز كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين، فقال لهم أولي كلكم ثوبان، يعني كلكم عندكم ثوبين؟ لا، ليس الأمر كذلك، كان أكثر الصحابة فقيرا، ما عندهم إلا إيش؟ رداء فقط، إزار، حتى العاتق ما يستطيع أن يستر. فصرف النبي صلى الله عليه وسلم أو أجاب عن هذا بما يوضح بأنه غير واجب، لأنه قيل يا رسول الله كان لسان الحال هل يجوز أن نصلي في الثوب الواحد؟ فالجواب مفهوم نعم، لأنه لا ليس كلكم يملك ثوبين، هذا المعنى حينما قال أولي كلكم ثوبان. لكن البخاري رحمه الله لما ساق هذين الحديثين حديث جابر أو حديث أبي هريرة، أظن حديث أبي هريرة، علق أثرا عن عمر رضي الله عنه، وهو أنه رضي الله عنه كان ينهى الناس عن الصلاة في الثوب الواحد، وعلل ذلك بقوله إن هذا أي الترخيص كان لما كان بالمسلمين شدة وفقر، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فتح الله على الناس أمرهم أن يصلوا في ثوبين ولم يكن يأذن لأحد أن يصلي في ثوب واحد، ففهم عمر رضي الله عنه من هذا أن الرخصة إيش؟ بسبب الفقر. وعلى كل حال مذهب الأئمة الثلاثة أن الصلاة صحيحة مع الكراهة، يعني هذا إذا تعمد، أما إذا لم يكن متعمدا بمعنى أنه فعل ذلك لفقره أو لحاجته فإنه لا يأثم والحال هذه، والله أعلم. نعم. وعلى هذا مثلا بعض الناس إذا رأى أحدا في المسجد الحرام من المعتمرين والحجاج ممن يصلي وأحد عاتقيه مكشوف ينهر غط لا تغطي، هذا تشديد لا يصدر من فقيه، لا يصدر من فقيه. إذا كان العاتقان لو كشف صحة الصلاة عند جماهير أهل العلم، فما ظنك بأحدهما؟ نعم لا ينبغي أن يصلي إنسان وقد كشف عاتقيه، لكن يقال له لو تكرمت لو تغطي أحد العاتقين أو تغطيهما برفق ولي. نعم تفضل.
عفى الله عنكم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال قربوها إلى بعض أصحابه، فلما رآها كره أكلها، قال كل فإني أناجي من لا تناجي. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم.
حسن. الحديث الأول فيه قال فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، والمقصود ألا يحضر صلاة الجماعة. في اللفظ الثاني قال أتي بقدر، معروف القدر، فيه خضرات من بقول، والمقصود بها البقلة الخضراء، وهذه أشبه ما تكون يعني بحبات الثوم ونحو ذلك، أو فيها رائحة معينة. قال فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال قربوها إلى بعض أصحابها، فقال فلما رآه كره أكلها، يعني كأنه أراد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ترك الأكل منها، فقال له عليه الصلاة والسلام: كل فإني أناجي من لا تناجي. ومن يعني بعض العلماء، وهذا غريب يعني، قال إن المقصود بذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يناجي الله تعالى، وهذا بعيد جدا، إنما قصده أنه يناجي جبريل، جبريل يأتي ويجلس عنده وربما جلس إليه، واضح؟ أما لو كانت المسألة في مناجاة الله عز وجل لكان الحكم عاما لكل الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم فإن أحدكم يناجي ربه فلا يبزقن قبل وجهه، فلا يبزقن قبل وجهه. فكل إنسان إذا صلى فإنما يناجي ربه، فالصواب في قوله فإني أناجي من لا تناجي أنه يريد بذلك من؟ جبريل عليه السلام، يقصد بذلك الوحي. أما تخصيصه بمناجاة الله فحسب، فهذا فيه بعد، والله تعالى أعلم، لأن كل مسلم يريد أن يصلي أو كل مسلم يصلي فإنما يناجي ربه. حديث جابر الثاني بنفس المعنى، قال من أكل البصل أو الثوم أو الكراث، والقاسم بين هذه الثمار الثلاث ما هو؟ أيوة، كراهية أو قبح الرائحة، قبح الرائحة. لكن في الرواية الثانية التي ساقها المصنف رحمه الله مزيد تعليل للحكم، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو الإنسان، وفي رواية بنو آدم. وهذا الحديث برواياته فيه مسائل. الأولى أن الإنسان إذا أكل من هذه النباتات كريهة الرائحة فإنه ينهى عن حضور المساجد، ينهى عن حضور المساجد، لقوله في الحديث فليعتزلنا في اللفظ الثاني وليعتزل مسجدنا. وفي الصحيح، في صحيح مسلم، أن عمر رضي الله عنه كان يخطب على المنبر ويقول من أكل من هذه الشجرتين الخبيثتين، يقصد يعني الخبث هنا لا يقصد الخبث الشرعي وإنما الخبث الرائحة المتعلق بالرائحة، قال فليمتهما طبخا، فلقد رأيتنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإنا لنخرج الرجل من المسجد إلى البقيع إذا وجدت فيها هذه الروائح. نعم. وهذا يدل على تأكيد نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا عن حضور المسجد. فإن قلت نعم والعلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وهذا يدل على، وهذه فائدة فرعية، أن الملائكة لها شم تشم، ولا كيف تتأذى وهي ما تشم؟ صح. طيب تتذوق يا مجاهد ليه؟
ليس لها أجواء.
أحسنت، ليس لها أجواء، لا تأكل ولا تشرب. كيف؟ هذا الكلام المناجات في الكلام والجوف المتعلق بقوله فإني أناجي، النبي صلى الله عليه وسلم يعني نفسه، يعني يقصد يخرج منه رائحة، فيخشى أن تنتقل هذه الرائحة الكريهة إلى من؟ إلى جبريل عليه السلام. طيب طيب قد يقول قائل: أنا الآن أشتهي أن آكل بصلا أو آكل ثوم أو آكل كراث، هل يعني هذا أنني آثم إذا ما صليت في المسجد؟ فنقول لا، لست آثما. لكن من أكل الثوم والبصل والكراث من أجل أن لا يصلي في المسجد فهو آثم، لأن القاعدة عندنا أن كل من احتال على ترك الواجب فهو آثم. يعني لو سافر الإنسان في رمضان من أجل أن يفطر يجوز؟ ما يجوز. لكن لو سافر لغرض صحيح فإنه إيش؟ يفطر ولا إشكال. طيب المسألة الثانية: إذا أكل هل تثبت له صلاة الجماعة أم لا؟ واضح؟ إذا أكل هل تثبت له صلاة الجماعة أم لا؟ الأقرب والله أعلم أنه معذور، لكن لا تثبت له صلاة الجماعة، فليس هذا داخلا في عموم حديث أبي موسى: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا، لأنه يمكنه أن يترك ذلك وليس ضرورة. قد يقول قائل: لماذا تحرمه؟ نقول: نحن لم نحرمه، وإنما نقول هو معذور. طيب إنسان مبتلى عافانا الله وإياكم برائحة كريهة في إبطه أو بخر في فمه، فحضوره إلى المسجد يؤذي الناس، فهل نقول له يحضر أو لا يحضر؟ نقول له لا يحضر، لأن العلة واحدة. طيب هل هذا معذور بمعنى أنه تكتب له صلاة الجماعة وإنما لم يأتي مراعاة لهذا المعنى؟ أنا أقول نعم. طيب إيش الفرق بين هذا وبين الذي قبله؟ الثاني ليس بيده حيلة، أمر لا اختيار له فيه، بينما الأول يمكن أن يؤجل، يمكن أن يؤجل وليس ضرورة. طيب تتصلي يا شيخ يمديك. طيب ومن الفوائد أيضا، ومن الفوائد أنه يلحق بهذا كل ذي رائحة كريهة. ومن أخبث الروائح التي يؤذى بها المصلون روائح المدخنين، هدانا الله وإياهم. فهؤلاء مع ارتكابهم المحرم بشربه فهم يؤذون الناس ويقعون في الإثم مرة أخرى بأذية المصلين وأذية ملائكة الله تعالى، وأذية ملائكة الله تعالى. طيب يمكن يقول واحد: هل معنى هذا أن الإنسان إذا دخن أو المدخن نقول له تراك معذور لا تصلي بالمسجد؟ نقول له لا تصلي في المسجد وأنت آثم. طيب وش الحل؟ الحل اترك الدخان، انتهى الموضوع. طيب ما الفرق بينه وبين الأول الذي أكل الكراث والثوم والبصل؟ الفرق كبير. ها، الثوم والبصل والكراث حلال، بينما الدخان محرم. وانظروا سبحان الله أيها الإخوة عظمة المؤمن عند الله، كيف إنه نهى أن تؤكل الأشياء التي في أصلها مباحة حتى لا يؤذى، لأن الملائكة ملائكة الله تتأذى مما يتأذى منه الآدم. وهذه العلاقة بين الملائكة والمؤمنين علاقة عظيمة جدا، لم يثبتها الله إلا لأهل الإيمان. ومن أعظم العلائق بين ملائكة السماء وعباد الله الصالحين في الأرض هي العلاقة بين الملائكة وبين التائبين. قال الله عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون لمن في الأرض، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم إلى آخر الآيات. فهنيئا للعبد المؤمن الذي تحبه ملائكة الله وتستغفر له في السماء وتتأذى إذا تأذى. وهذا دليل على عظيم منزلة المؤمن عند الله سبحانه وتعالى. ويتفرع على هذا مسألة ونختم بها أو يمكن مسألتين يعذرنا الشيخ بس عشان نختم. ماذا لو اتفق جماعة في البر على أكل الثوم والبصل والكراث؟ هل يشملهم هذا يا أخوان؟ الجواب لا، لا يشمله. وقد مر بي لكن لا أذكره الآن أن الإمام أحمد نص على أن هذا التأذي خاص بملائكة المسجد، ملائكة المرتبطين بالمسجد. بينما الذي في البرية واتفقوا أولا ليسوا في مسجد، واضح له حرمته، والثاني أن العادة جرت أن الناس إذا أكلوا من شيء لم يشم بعضهم من بعض ما يؤذي، واضح؟ لم يشم بعضهم من بعض ما يؤذي. هذا الحديث فيه يعني من الدلالات غير ما تقدم مكانة المساجد في الشريعة وصيانتها عن الروائح الكريهة. ومن هنا استحب أن تطيب وتنظف، وقد ورد في ذلك حديث عند أبي داود عن عائشة ولكن في سنده مقال، لكن عمومات الأدلة تدل على ذلك. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بين يديه راو يقال له نعيم، تابعي يقال له نعيم المجمر، وهو الذي كان يحمل الجمر بين يديه رضي الله عنه. والمقصود من هذا كله أن هذا من عناية الشريعة بالمساجد وعناية الشريعة بطهارة المسلم ونظافته وحسن رائحته، وخصوصا إذا أتى إلى بيت الله، ويتأكد هذا في يوم الجمعة. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.